بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. أيها الأكارم، في شهر رمضان المبارك تزداد الشكوى من التسوس وألم الأسنان، والسبب كثرة تناول الحلويات والسكريات والمشروبات الغازية دون العناية بالأسنان، خصوصا الأطفال الذين يتناولون الحلويات والمشروبات الغازية بكثرة، والسبب عدم الاعتناء والعناية بها. فالحلويات تؤدي إلى تراكم السكريات والمشروبات الغازية إلى الأحماض، والتي تسبب التسوس مع مرور الوقت. كما يفضل الأطباء تفريش الأسنان بعد الإفطار بساعة وبعد السحور بساعة حتى لا تتراكم بقايا الأكل في الأسنان، وممكن الاستعانة بالسواك في فترات النهار. يؤكد الأطباء على تناول طعام صحي طازج يحتوي على جميع العناصر الغذائية الضرورية للجسم من فاكهة وخضروات وبروتين وبقوليات، وتجنب الأكثر من الأكل بين الوجبات الرئيسة، لأن ذلك قد يزيد احتمالية تراكم الجير أي البلاك على الأسنان، ومن ثم الإصابة بالتسوس. الحد من تناول المأكولات العالية في الكربوهيدرات لمنع تكون طبقة البلاك على الأسنان، تناول المأكولات التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف، وذلك لتقوية أنسجة اللثة مثل التفاح والجزر والخبز الأسمر، مضغ الطعام جيدا حيث إن عملية المضغ تزيد إفراز اللعاب، ومن ثم يزيد تدفق الكالسيوم والفوسفور الذي بدوره يقوي من الأسنان.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم أيها الأفاضل. كما ذكرنا، موضوعنا هو سلامة الفم والأسنان في الشهر الفضيل. نتناول هذا الموضوع المهم جدا مع ضيفنا الكريم عبر الهاتف، الدكتور منير الموسوي، طبيب الأسنان من العاصمة الإيرانية طهران. دكتور منير، السلام عليكم، حياكم الله ورمضان كريم إن شاء الله.
عليكم السلام ورحمة الله، وتقبل الله صيامكم وطاعاتكم في هذا الشهر الفضيل.
تقبل الله طاعاتكم أيضا دكتور منير. نريد أن نعرف ماذا يحصل للفم والأسنان أثناء الصوم؟ هل هناك أمور تحدث في الفم مختلفة عن باقي الشهور في السنة؟
نعم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، الحمد لله على هذا الشهر الفضيل، وشكرا له لوفرة رحماته وأفضاله في هذا الشهر العزيز،
وهو بارك شهر الله بك. نعم.
ماذا يحدث في شهر رمضان؟ احنا يحدث للجسم الشيء الكثير، لكنه كاختصاص أطباء أسنان راح نركز أكثر على فعالية الفم. كما نحن نرحب برمضان، ترحب أجهزتنا الجسمية برمضان أيضا، لأنها تتلقى سويعات من الراحة وانخفاض الفعالية. احنا نعرف أجهزة الجسم طول 11 سهر، الغدة تفرز، القلب ينبض، العضلات في إجهاد، والمعدة والأمعاء، وكل ذلك في شغل مستمر كالماكنة. فعندما يأتي الشهر الفضيل تنخفض هذه الفعاليات مثل ما قلت، السويعات لتجديد نشاطها والفعالية من جديد بعد انتهاء الشهر. أما ما يخص الفم، احنا شغل الفم الكلام والمضغ اكثر شيء. هسه الكلام يخص اللسان، طبعا احنا عندنا توصيات كثيرة في رمضان لحفظ اللسان وعدم الكذب وإشغاله بالذكر والدعاء.
نعم.
وإن شاء الله نتوفق في ذلك
إن شاء الله.
أما ما يخص الفم والمضى يستراح كثيرا في رمضان. احنا نعرف المضغ يشترك في مضغ اللقمة 4 عضلات، 2 من هاي العضلات أو هي زوجين، العضلة الصدغية والعضلة المضغية. المضغية في الوجه والصدغية في الرأس.
نعم.
هذه إذا نضغط على أسنان تبرز، يعني هسه اللي جالس يقدر يضغط على أسنانه يشوف أكو عضلة في وجهه تبرز عند الضغط. هذه العضلة عضلة قوية جدا، يعني شلون رب العالمين مخلي قدرة وقوة في هذه العضلة ما يعادل 9 كيلوغرامات إلى 20 كيلوغرام ليضغط على السنتيمتر المربع بالسن. يعني هسه هذه فد أشياء رياضية تنقاس أو فيزيائية تنقاس بالباسكال وبالقضايا الرقمية اللي تخص الرياضيات.
نعم.
لكن احنا لتسهيل الأمر نقول أنه السن يتحمل 9 كيلوغرامات من الضغط. هذا زين. خلال الأيام العادية يعني ايش قد راح يصير ضغط على هذه الأسنان؟ طبعا احنا نقول للسن الواحد 9 كيلوغرام، وزعيها على 32 سن او 28 سن، شوف القدرة الكبيرة لهذه العضلة.
سبحان الله.
وطبعا هاي القدرة لأجل سحق اللقمة وتسهيل هضمها ودفعها باللسان إلى البلعوم وإلى مسير الهضم المتتابع في أجهزة الهضم. اللي أريد أقوله في رمضان تستراح هاي الأجهزة، يستراح هذه العضلات من الإجهاد المستمر لسويعات، وتستراح تستراح الأسنان والأنسجة التي تحيطها، ولو إحنا اللي نعرفه في الفم اللثة.
نعم.
والسن، لكن في الحقيقة هناك أربطة تربط بين السن وعظم الفك. هذا أربطة جدا مهمة، هي اللي يحصل عليها الضغط والإجهاد، وهي التي تمتص القوة الموجهة إلها حتى ليصير ضغط مباشر على العظام، لأنه إذا صار ضغط مباشر على العظام راح يتحلل العظم في الحالات المرضية هذه إذا صار مجال نتكلم بها. لكنه اللي أريد أقوله أنه بشكل عام في رمضان هناك نعمة الاستراحة لأجهزتنا واسترخائها.
نعم.
لفترة لتجديد حيويتها مرة أخرى، وهذه نعمة من نعم هذا الشهر الفضل.
سبحان الله. نعم.
نعم.
وهذه ملاحظة جميلة جدا وتفيدنا وتفيد مستمعينا الكرام. هذا الشهر الفضيل راحة واستراحة حتى للفم والأسنان كما ذكرت لنا دكتور منير. إذا تسمح لنا نبقى مع هذه المحطة، أولى المحطات في الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
حياكم الله مستمعينا الأكارم. في شهر رمضان يقل إفراز اللعاب نتيجة الصيام، كما يفرط البعض في تناول السكريات والحلويات، مما يجعل الأسنان أكثر عرضة لمخاطر التسوس. ولكن هناك أطعمة وأشربة قد تساعدك في حماية أسنانك في شهر رمضان، حيث تقول طبيبة الأسنان الدكتورة كاترين خالدي إن هناك بعض الأطعمة التي تحمي الأسنان من التسوس، مثل الأطعمة التي تحتوي على كمية عالية من الكالسيوم، مضيفة أنها تساعد على إعادة تمعدن من الأسنان وتقويته. لذلك تنصح الطبيبة خالدي بتناول الأجبان ومنتجات الحليب، إذ تحتوي على كمية عالية من الكالسيوم الذي يساعد على تقوية الأسنان وحمايتها من فقدان المواد المكونة للأسنان، كما أن مضغ بعض أنواع الخضروات بشكل مكثف مفيد أيضا للأسنان. ترجع خالدي السبب إلى أن المضغ يحفز إنتاج اللعاب الذي يعد الدرع الواقي للأسنان، فاللعاب يحيد الأحماض الضارة، كما يعد العدس والبازلاء والفاصوليا من الأطعمة الغنية بالفلورايد والكالسيوم، مما يجعلها مفيدة جدا لمين السن، علما بأن الفلورايد يعزز إعادة التمعدن، مما يحمي من الأسنان من البكتيريا الضارة، وبالتالي يقلل من مخاطر تسوس الأسنان. وإلى جانب البقوليات، يتصدر الجزر والملفوف والفلفل الأخضر قائمة الخضروات المفيدة للصحة والأسنان أيضا. وأكثر ما يميز هذه الخضروات هو انخفاض كمية الحموضة فيها، مما يحد من تعرض الأسنان للأحماض الضارة. ومن الأفضل تناول هذه الخضار نيئة ومضغها جيدا لتحفيز إنتاج اللعاب.
نعم، استمعنا إلى هذه المعلومات التي تنفعنا إن شاء الله. دكتور منير، إذا لديكم تعليق.
نعم، أكو حديث منصوب إلى الإمام الصادق
عليه السلام
يقول: لخلوف فم الصائم أطيب إلى الله من ريح المسك. هناك نقاط تجلب الانتباه.
نعم.
في هذا الحديث جدا ظريفة ولطيفة. احنا نعرف نسمع رائحة الفم، هذا المصطلح من يسمعها اي واحد فإلى انطباع سلبي على اساس انه رائحة كريهة، لكن في الحديث لخلوف او الحركات الاعرابية مالتها اذا كنت ما مشتبه، لخلوف فم الصائم، الخلوف هو تغيير.
نعم.
تغيير رائحة الفم. هنا لا يقول رائحة الفم الكريهة، يعني يبدو هناك تغيير في رائحة فم الصائم ناتجة من أبخرة المعدة، وقد تكون غير مستساغة لأنه احنا في الأيام العادية أو ما عندنا هذه الرائحة. أنا أتكلم بالطبع، أبدو الانتباه، أتكلم إلى الحالة الصحية للفم، يعني هذا الخلوف يشمل الذين يعتنون بصحة الفم والأسنان.
نعم.
لكن لو الذين كان لديهم رائحة فم قبل الصيام نتيجة عدم الاعتناء أو نعم. أمراض أخرى، هذا أعتقد ما يشمل هذا الحديث. الخلوف الذين يعتنون بفمهم. فمن الأشياء جدا لطيفة التي تجعل الترابط الاجتماعي بواسطة هذا الحديث، حتى لا نكره بعضنا من نتقابل ولا نشعر بالإزعاج، لأنه هذه رائحة المعدة وطبيعية، لأنه المعدة خالية ما تفرز الإفرازات، تفرز إفرازات حامضية تتبخر تخرج من الفم.
نعم.
فلأجل الانسجام الاجتماعي صار عندنا هذا الحديث.
نعم.
حتى لا ينزعج أحد من الآخر في شهر مبارك. لكنه أكو هناك رائحة كريهة مرضية، هذه إحنا يجوز نتطرق لها بعدين.
نعم.
مثل ما قلت نتطرق إلى الحالات الطبيعية.
دكتور استراحة
كما العفو كما قلنا إحنا تستراح العضلات وخصوصا عضلات المضغية تقل الإفرازات اللعابية في الفم.
نعم.
يعني يحس الصائم فما بي قليل من الجفاف لعدم تهيج وتهيج هذه الغدد بواسطة الأكل والشرب. احنا نعرف من نخلي اللقمة بالحريق راح تتحفز هذه الإفرازات من هذه الغدد ويسيل اللعاب، لكن في رمضان لسويعات من الفجر إلى المغرب هذه الإفرازات تقل، وهي طبعا تؤدي إلى ارتفاع جودة هذه الغدد وجودة ما تفرزه بعد رمضان. نعم.
على ما يبدو يعني بشأن ليس ببعيد لدينا مشاركة وتساؤل حول هذا الموضوع، لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
نعم.
مرحبا، سؤالي من الضيف، أيام السنة لا أشعر يعني ما أشعر برائحة كريهة من فمي، لكن أثناء الصيام تأتي هاي الحالة، يمكن أن تعود رائحة الفم في شهر رمضان إلى وجود تسوسات في الأسنان أو أنها مجرد لعدم الأكل والشرب؟ أم حسين من العراق.
نعم، شكرا للأخت أم حسين من العراق.
نعم، دخلنا إحنا في حالة مرضية يعني اتطرقت لها الأخت.
نعم.
أنه ممكن يكون من تسوس الأسنان. نعم ممكن. ممكن يكون من التهابات اللثة. نعم ممكن.
نعم.
فما هو الواجب قبل دخول الشهر الشريف؟ هو مراجعة طبيب الأسنان لترميم ما هو متسوس ولعلاج اللثة والتهيؤ إلى هذا الشهر الشريف، حتى شوفي اللي صائم وعنده لثة تنزف فهذا يظل في حالة وسوسة أنه الدم طب بحلقي بلعته ما بلعته الإفرازات اللي تخرج من اللثة هذه كلها تسبب إحراج أو إحساس
قلق بالنسبة للصائم.
للصائم. نعم.
طيب دكتور، بالنسبة لمن يتمتع بصحة أسنانه وصحة فمه، استمعنا عند المحطة الأولى من الجديد في الطب وتفضل بإلقائها زميلي الكريم أمير فوزي، أشكره لذلك. تحدث عن الكالسيوم، الأجبان ومنتجات الحليب والخضروات، تناول الخضروات ضرورية ولازمة لسلامة الأسنان. إذا تفضلتم نريد حمية غذائية مناسبة لهذا الشهر الفضيل فيما تخص سلامة الأسنان والفم، يعني بالذات في هذا الشهر الفضيل، ما هي الحمية الغذائية المناسبة؟
نعم، يرتبط هذا الشهر الشريف، أنا أقول للأسف وقد لا يستفيغ للأسف البعض بهذا الأسف، يرتبط هذا الشهر الشريف بالبقلاوة واللابية والبامية مليانة شيرة مليانة شكر مليانة وتنقب، ويتصور البعض لتعويض الطاقة المفقودة خلال اليوم فعلي أن يأكل، وللأسف البعض يبالغ في الأكل.
نعم.
فأفضل حمية في هذا الشهر هو الابتعاد الابتعاد عن هذه المواد المصنعة، تعرفين شكر كثيرة.
نعم.
دهن، قد يكون الدهن غير سليم غير صحي احنا ما نعرف. فهذه أفضل حمية سيقول الدكتور.
نعم.
احنا الفيسبوك مالتنا رمضان يرتبط هاي البقلاوة.
هناك إقبال كبير دكتور للحلويات.
نعم.
هناك إقبال كبير.
العفو. نعم. يصير نعوفة عوضة بالتمر خلي بوسط الجوز لوز وكل ألف عافية. نعم العفو قاطعتي.
عذرا منكم دكتور. كما تفضلتم يجب علينا الابتعاد عن تناول الحلويات بكثرة، ولكن يعني قلت بأنه هناك إقبال كبير مع الأسف الشديد على الحلويات، وخاصة الحلويات غير طبيعية مثلا العسل أو كما تفضلت التمر، يعني هذه من الحلويات الطبيعية، ولكن نرى الإقبال كما ذكرت على الحلويات الصناعية.
نعم. ما أعرف شنو سؤالك كان.
يعني تكملة لكلامكم وتأييدا لكلامكم.
تكملة لكلامي. نعم. احنا حتى عندنا في الحديث من المستحب أن نستفتح بالتمر عند الإفطار.
نعم.
يعني التمر يعني هو بالمعجزة الحقيقة بكل المواد المغذية واللي تعوض عن ما قد فقدناه بسويعات.
نعم.
على الخصوص إذا كان ويا جوز بس يعني ما أفضل أنه يؤكل الجبن بشكل كثير مبالغ به.
نعم.
أثناء الإفطار. على أي حال المهم في الحمية في رمضان هو الابتعاد عن الكربوهيدرات. هاي الكربوهيدرات تسبب اشتياق للأكل أكثر، يعني الإنسان ما يحس بشبع.
نعم.
فيأكل يكثر الأكل خلال فترة الفطور إلى السحور، بدلا من أن يفقد وزن الشخص. نشوف الشخص بعد الصيام أصبح أكثر سمنة. نعم
نعم، وهذا يحدث للكثير من الصائمين دكتور.
حقيقة. نعم
نعم. إذن سؤالي كان حول الحمية الغذائية المناسبة، وأكيد نحن عرفنا بأنه يجب علينا الابتعاد.
فوزي طرق إلى المواد المهمة والمفيدة. أنا ما طرقت لها بس طرقت إلى الكربوهيدرات.
نعم.
والمصيبة هي الزلابية والبامية. نعم.
نعم دكتور. وكما قلنا هناك إقبال واسع على هذه الأطعمة، ولكنها تكون مضرة. حبذا لو يعني نعود أنفسنا وخاصة أولادنا وأطفالنا على التغذية السليمة وعلى الحمية الغذائية المناسبة.
يعني
نعم نعم. في جميع شهور السنة وخاصة في الشهر الفضيل يكون ذلك ربما أبرز.
نعم. نعم. أحسنتي. نعم. أحسنتي.
حياكم الله.
خصوصا الأطفال.
نعم.
في حالة الرشد.
نعم. إن شاء الله يعني نتطرق إلى ذلك أيضا دكتور في طيات هذا اللقاء. نأخذ فاصل وبعد ذلك نواصل.
نعم.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا ورمضان كريم عليكم إن شاء الله وصياما مقبولا. أيها الأفاضل، موضوعنا لهذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة سلامة الفم والأسنان في الشهر الفضيل. وضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور منير الموسوي طبيب الأسنان من العاصمة طهران. موقع إذاعة طهران العربية arabicradio.ir وعلى تيليجرام @arabicradioir. نحييكم من جديد ونعود إلى ضيفنا دكتور منير. وصلنا إلى نقطة مهمة وفي غاية الأهمية. بالنسبة لأطفالنا عندما يصومون، وخاصة إذا كانوا يعني في السنوات الأولى لصيامهم، ربما يتساءل بعضهم هل يمكن لي أن أقوم بتفريش أسناني أثناء الصيام وهذا لا يبطل صيامي؟ وأيضا بالنسبة لإقبالهم بعد الإفطار على المشروبات الغازية، أقول لا سمح الله، لأنه شيء لم يكن جيدا. طيب دكتور تفضلوا.
كقاعدة فقهية عامة أنه كل ما يدخل إلى جوف الفم عمدا فيبطل الصيام. احنا في حالة تنظيف الأسنان بالفرشات أكيد لأنه صائمين ننتبه أنه لا يدخل أي شيء في جوفنا من معجون الأسنان أو الماء، يعني لا ماكو مانع أنه نظف أسنانا أثناء الصيام. نقاط جدا مهمة إن شاء الله يعني تأكدين عليها باستمرار مع أي طبيب آخر حول المشروبات الغازية. و يعني حقيقة هذه المشروبات الغازية يعني النساء من يكثر من هاي المشروبات بعدين شوف أغلبهم أدن هشاشة عظام.
نعم.
هذا المثل ضربت حتى نعرف تأثيره على
ليس فقط على الأسنان هناك على العظام. نعم.
علينا في حالة نمو يحتاج تصلب، يحتاج كالسيوم. هذه المشروبات الغير يعني ستاندارد يعني غير
مفيدة وغير نعم
أي
لا تجدي نفعا أصلا هذه المشروبات.
فالأم يعني هنا أكو حالات عاطفية يجب أن تغلب عليها في العائلة. تشوف هذا الطفل يحب يعني يحب خطية خد يشرب ما يخالف، يعني هاي خطية وخد يشرب وما يخالف راح تصير عادة عند الطفل. أنه إذا أكو يوم على الغذاء ماكو مشروبات غازية يقوم يعترض أنه أنا ما أكل وأريد. يعني وظيفة الأم حقيقة وظيفة ومسؤولية صعبة. يعني لا سمح الله لا يكون السلوك في الشكل عند تربية الطفل يعاني الشخص منها بالمستقبل نتيجة التصرفات اللي صايرة من خلال الأبوين. فأدعو الأبوين في هذا الشهر الشريف الذي هو الحقيقة تنظيم لأفكارنا لأعمالنا لأكلنا، يعني هذا الشهر موضوع وكأنما خنقول ريسيت يعني حتى يجهز نفسه إلى أشياء جديدة أشياء مفيدة. فيسعون في هذا الشهر خصوصا في أي في الفطور أو السحور أنه يلغون بعض الأشياء اللي عودوا للطفل خلال 11 شهر. احنا طبعا الطفل هو ما يصوم بس نقصد البالغين اللي استوهم يبلغون 14-15 أقل أكثر الأطفال ما يصومون.
بالنسبة
يعودوهم من
بالنسبة للفتيات في سن
على الطريق الصحيح للتربية.
بالنسبة للفتيات في سن 9 أعوام أيضا دكتور يبدأون بالصيام
مرة بعد من 9 وفوق مرة.
طيب دكتور أشرت إلى موضوع مهم وذكرت تشبيها جميلا وقلت هذا الشهر هو شهر التنظيم، وإذا سمحت لي أضيف شيئا آخر وأقول شهر التغيير أيضا. إن شاء الله نغير عاداتنا وسلوكنا نحو الأفضل. طيب لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
السلام عليكم وعليكم
السلام والرحمة.
هذا الموضوع الجيد وهذا البرنامج الرائع. عندي السؤال إذا أمكن، يعني إحنا بشهر المبارك نستخدم الكثير من المواد الساخنة وإلى جانبها المشروبات الباردة والعصائر. سؤالي للضيف بما أن هذا التغيير من الساخن إلى البارد يكون مضرا للأسنان، فماذا نعمل لحل هذا الموضوع؟ وشكرا لكم. محمد خليل من طهران.
شكرا لك أخي محمد خليل من طهران. نعم دكتور، عندما نفطر يعني تعودنا على الماء الساخن أو حتى الشاي الساخن وعلى المشروبات الساخنة، وبعدها إذا نتناول الوجبة الغذائية هناك بجانبها المشروبات الباردة وربما العصائر، ماذا تفعل هذه العادة بأسناننا؟
نعم طبعا من الطبيعي أنه أي شخص ما يشرب شيء مثلا واصل إلى نقطة الغليان يعني أكيد يعني ينشوي ما يقدر، فأكيد يخبي يهدى يبرد، فهذا ماكو مشكلة. أما بالنسبة للبارد أيضا نفس الشيء، احنا خلينا من بعض الناس اللي عندهم عادات سيئه مثل يقضم بالثلج او غيرها، طبعا هذا ضرر. لكن احنا نحكي بشكل عام للصحه العامه يعني الناس. انواع البارد يعني كل شيء زاد عن حده انقلب ضده، فاحنا يجب ان نعمل تعادل، خصوصا إذا كانت عندنا أسنان حساسة أو أسنان فيها تسوس، فتهيج هذه الأسنان بالماء البارد كما هي تهيج بالبقلاوة والزلابية والبامية، فتدخل وتلزق هنا وتعال خلص الشخص من الألم في رمضان ويطلع نص الليل يدور على طبيب حتى يداوي، فشلك بهالمشاكل أخي. اترك البامية والزلابية إن شاء الله ما يسمعون الشكرتية لأنه خب بعدين يعادوني. شكرا
لك دكتور، حياك الله. طيب دكتور نتوقف عند من نصيحتكم، ننتقل إلى نصيحة أخرى.
عزيزي المستمع، من الضروري للغاية القيام بتنظيف الفم والأسنان خلال شهر رمضان، خاصة بين الوجبتين الرئيسيتين وهما الإفطار والسحور، وغالبا ما تكون واحدة منهما تحتوي على نسبة كبيرة من الأطعمة السكرية. كما يمكن استخدام خيط تنظيف الأسنان والذي يمنع التأثير السلبي لهذه الأطعمة على الفم والأسنان.
نعم أيها الأفاضل، استمعنا إلى هذه التوصية أيضا. دكتور منير أيضا لدينا مشاركة مسجلة، نستمع إلى هذه المشاركة.
سلام عليكم، رمضان كريم
ورحمة.
وتحياتي إلى ضيف الكريم. سؤالي من الضيف، إن برنامج الغذائي في شهر الفطير يكون مضغوطا وفي وقت محدد، ولا يمكننا في فترة ما بين الإفطار والسحور أن نأكل الفواكه، هل عدم أكل الفواكه وبعض المواد الغذائية الأخرى من الممكن أن تضر الأسنان والفم؟ شكرا لكم. أريج رحمان من طهران.
شكرا لك أختي أريج من طهران.
من الضروري الاستفادة من المواد الأساسية الطازجة من الفواكه وغيرها، طبعا ممكن أن نقسمها بين السحور والفطور. ما أعرف، أكو العديد الغير القليل ما يبعد بالسحور السحر. وإحنا يعني الأحاديث تحثنا على أن نقعد بالسحور لما بيها من قضايا معنوية وصحية أيضا، وأكل مقدار كافي من الأكل الصحي الطازج لتعويض قلة الطاقة خلال فترة الصيام. نعم يأثر إذا تركناه كليا مثل ما قالت الأخت، لكنه يجب مثل ما قلنا أن نقسم المواد الأساسية المفيدة للجسم في فترة السحور والفطور.
نعم. طيب لدينا مشاركة من الأخت أم رضا من طهران تشاركنا وتقول: تحياتي لكم جميعا، واستمعت إلى ضيفكم منذ البداية، ولكن خطر في بالي هذا التساؤل: هل العصائر الطبيعية تأتي بنفس الفائدة للأسنان، وهل حلاوتها لا تشكل ضررا للأسنان وخاصة في شهر الصيام؟ وشكرا جزيلا لكم.
كل شيء طبيعي، كل حلال طبيعي في الجزر، في التفاح، في العنب، في غير ذلك اصلا ما بيكون ضرر.
نعم.
طبعا احنا نحكي في حاله التوازن الطبيعي، الاكثار هذاك واحد.
نعم.
يعني التمر احنا شقد نمدحه ونقول جيد، حتى الاكثار والمبالغه في الاكل في أكل التمر.
نعم.
بضرر
خاصة لمريض السكري. نعم.
يعني الحد الوسط هو يعني احنا يعني يوجهونا في الأحاديث أن نعتدل وناخذ الحد الوسط، خير.
نعم.
الأمور
أوسطها. نعم.
فالمبالغة تأثر، والقلة والحرمان أيضا يأثر. خلاصة، فكل السكريات الموجودة في الفواكه والأشياء الطبيعية غير مضرة وهي ضرورية للجسم.
نعم.
لكن المصنعة اللي بيها السكروز هي اللي تسبب مشاكل إن وما بها نفع. نعم.
نعم. لدينا مشاركة أخرى، الأخ أبو محمد من العراق يشاركنا ويقول: مع سلامي وتحياتي لكم، ورمضان كريم عليكم إن شاء الله، والله أكرم أخي الكريم. يقول: بودي أن أسأل ضيفكم بكم مرة توصون بتفريش الأسنان أثناء الصوم؟
نعم، هي عادية يعني لأنه ما عندنا وجبة وسطية وجبة الغداء، فبالسحور والفطور بعد بعد الأكل ومع استعمال الخيط.
نعم.
يعني لا يكون أقل من مرتين. وإذا كانت هناك ضرورة في وسط النهار لا مانع من استعمال الفرشاة والخيط.
نعم. الأخت فاطمة من طهران تقول: مع تحياتي لكم وتقبل الله طاعاتكم وعباداتكم، لدي سؤال بالنسبة للوقاية من أمراض الفم والأسنان في شهر رمضان المبارك، وسؤالي الآخر حول تناول النعناع، هل صحيح بأن تناول النعناع يأتي برائحة طيبة في الفم؟
أكيد النعناع برائحة جيدة، إن شاء الله استعمالات تكون في السحور والفطور، وكل المعطرات من الخضروات.
نعم.
هي مفيدة للمعدة وتطهر المعدة من شوائب ومن ما علق بها من ترسبات خلال الأشهر السابقة يعني قبل رمضان.
نعم. بالنسبة للوقاية كما أشارت أختي الكريمة المستمعة الكريمة،
هي الوقاية بشكل عام هي القوانين اللي نعرفها بالوقاية مال الأسنان. هي أهمها طبعا الفرشاة والخيط اللي تطرقوا لها، ولكن القليل اللي تطرقوا إلى هو مراجعة طبيب الأسنان لمعرفة ما موجود من المشاكل وإرشاد الشخص إلى الحالة الصحية.
نعم.
قبل رمضان يعني من الأفضل أن نراجع طبيب الأسنان،
استشارة طبيب الأسنان،
حتى نقلل من ترشحات اللثة.
نعم.
حتى لا يسبب لنا إزعاج خلال الصوم وإرباك، وليكون من قبل الصوم من قبل الصوم بلع ترشحات اللثة ما بلعت. كذلك يعني ملء التسوسات والحفر اللي موجودة في الأسنان قبل الشهر الفضيل.
نعم.
حتى يكون التفرغ كامل في شهر رمضان.
نعم.
إلى ما دعونا إليه لأن نكون ضيوف الرحمن، ضيوف.
نعم.
الله، وهو هذا شهر
جميل
الله
جدا. نعم.
نتفرغ إلى العبادة، نتفرغ إلى الذكر، إلى الدعاء، إلى إصلاح النفس.
نعم.
فلذلك علينا تهيئة حتى أجسامنا.
نعم.
لهذا الشهر الفضيل.
بارك الله بكم، شكرا جزيلا لكم دكتور منير الموسوي. أيوة. تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم، شكرا لكم دكتور، حياكم الله. مستمعينا الأفاضل، نتمنى لكم إدامة الصحة والعافية، ونرجو من الله ذلك للجميع وخاصة لضيوف الرحمن. شكرا جزيلا لطيب متابعتكم، تناولنا موضوع سلامة الفم والأسنان في الشهر الفضيل، لا تنسونا من حسن دعواتكم، في أمان الله.
رمضان يا شهر الهداية والتقى، شهر الدعاء وأفضل الطاعات، شهر به آيات ربي نزلت، وبه يفوز المرء بالدرجات. رمضان رمضان شهر الإيمان، شهر الغفران، شهر الرحمن، شهر الإحسان، شهر الإحسان. رمضان يا نديم، رمضان يا عظيم، رمضان يا رحيم، رمضان يا نعيم، رمضان يا رحيم، رمضان يا نعيم. رمضان يا نديم، رمضان يا عظيم، رمضان يا رحيم، رمضان يا نعيم. بصلاة الليل فزنا بنعيم، بنداء الروح عدنا يا كريم. رمضان رمضان قمنا في سحور، رمضان رمضان صمنا في سرور، رمضان رمضان صمنا في سرور. رمضان يا ربيع، رمضان يا بديع، رمضان يا جميل، رمضان يا منيع. لبيك يا رب، لبيك يا رب، لبيك. لضيوف الله. الله الله سبحان الله، الله الله سبحان الله، سبحان
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الخامس من رمضان المبارك عام 1446 هجري قمري، والمصادف للسادس عشر من شهر إسفند عام 1403 هجري شمسي، والموافق للسادس من أذار مارس عام 2025 ميلادي. في الخامس من رمضان المبارك عام 1236 للهجرة، ولد في مدينة تبريز بشمال غرب إيران الفقيه والعلامة الإيراني الملا علي، علي ياري التبريزي. وتلقى علي ياري التبريزي المقدمات من العلوم الدينية في مدينته تبريز، ثم انتقل إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية العريقة علوم الفقه وأصول الفقه والحديث عند كبار العلماء كالفيلسوف الكبير الشيخ مرتضى الأنصاري والميرزا الشيرازي والسيد الكوه كامرئي والشيخ راضي آل ياسين. وبعد عودته إلى إيران بدأ التبريزي بتدريس طلبة العلوم الدينية، وتخرج على يديه عدد كبير من العلماء والفضلاء، وأخيرا ترك العلامة علي ياري التبريزي مجموعة من المؤلفات، منها دلائل الأحكام في شرح شرائع الإسلام، وبهجة الآمال في شرح زبدة المقال في علم الرجال، وإيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض، ومشكاة الوصول في علم الأصول، ودلائل الأحكام في شرح شرائع الإسلام ورياض المقاصد. في السادس عشر من شهر إسفند عام 1329 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس من أذار مارس عام 1951 ميلادي، نفذ المجاهد الإيراني خليل الطهماسبي عملية تصفية رئيس الوزراء الإيراني العميل علي رزمارا الذي كان مدعوما من بريطانيا. وكان رزم آرا أحد جنرالات نظام الشاه المقبور عند انتخابه من قبل النظام رئيسا للوزراء، وأثارت عمالته السافرة لبريطانيا وخيانته للمصالح الوطنية الإيرانية وفسح المجال أمام القوى الاستعمارية للتدخل في الشؤون الإيرانية أثارت سخط وغضب الجماهير الإيرانية وعلى رأسها علماء الدين. وشكلت عملية اغتياله رسالة تحذير واضحة المعالم إلى بعض نواب المجلس الوطني السادس عشر الذين منعتهم تبعيتهم لبريطانيا من تأييد مشروع تأميم صناعة النفط في إيران، وعلى أثره تم تأييد المشروع في المجلس الوطني الإيراني بعد تنفيذ عملية القصاص الثورية لرزم أرا. وأخيرا وفي السادس من أذار مارس عام 1975 ميلادي، أبرم العراق وإيران اتفاقية لحل الخلافات بينهما، وجاء إبرام الاتفاقية بعد المفاوضات التي جرت خلال قمة أوبك التي عقدت في العاصمة الجزائرية بين الرئيس العراقي المخلوع الدكتاتور صدام والشاه المقبور، وعرفت باتفاقية عام 1975 التي اتفق بموجبها البلدان على تعيين الخطوط الحدودية البرية والمائية بينهما، بحيث تم تعيين أعمق نقطة في نهر الأروند الخط الفاصل وسمي بخط تالوك.
ومع أن الاتفاقية قد أعادت العلاقات بين إيران والعراق حينذاك، إلا أن الأوضاع لم تستمر على ذلك الحال طويلا، إذ قام الدكتاتور العراقي صدام وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران بإلغاء الاتفاقية من جانب واحد في أيلول سبتمبر 1980 ليشن حربه التي فرضها على الجمهورية الإسلامية في إيران. يذكر أن الرئيس العراقي المخلوع الدكتاتور صدام تراجع عام 1990 ليعترف مرة أخرى بقبوله باتفاقية 1975 بصورة رسمية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرع، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل الانتهاكات الأمريكية والغربية للتشريعات القانونية ولكل المعاهدات التي وقعت عليها في أوقات سابقة. وفي حلقة اليوم نسلط الضوء على انتهاك أمريكا للقانون الدولي من خلال الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي ترامب بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرة توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بسبب جرائم الحرب وحرب الإبادة التي ارتكبها ضد المدنيين في غزة. عنوان الحلقة: أمريكا تنقلب على المحكمة الجنائية الدولية دعما لحرب الإبادة الصهيونية. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. أدانت المحكمة الجنائية الدولية الأمر التنفيذي الأمريكي بفرض عقوبات عليها، وذكرت المحكمة في بيان: ندين إصدار أمر تنفيذي أمريكي بفرض عقوبات على المحكمة. وأضافت: ندعو الأعضاء والمجتمع المدني ودول العالم للتوحد من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية. ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لاتهامها بمباشرة إجراءات قضائية لا أساس لها ضد الولايات المتحدة وحليفها المقرب إسرائيل. ويحظر النص الذي نشره البيت الأبيض دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وعناصرها إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقرب أفراد عائلاتهم وكل من قدم مساعدة في تحقيقات المحكمة. كما يلحظ المرسوم تجميد أصول جميع هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة. أفاد مصدران مطلعان لرويترز بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أول من ستطاله العقوبات الأمريكية التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكما أسلفنا، وقع ترامب أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على الجنائية الدولية منتقدا إصدارها أوامر اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وزير الأمن المقال يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة، ومنتقدا تحقيقها مع مواطنين أمريكيين، وتشمل العقوبات تجميد أصول في الولايات المتحدة للأشخاص المشمولين بالعقوبات ومنعهم وعائلاتهم من زيارة الولايات المتحدة. وفي سياق متصل، عبرت عشرات الدول عن دعم راسخ للمحكمة الجنائية الدولية بعد يوم من موافقة ترامب على فرض عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على موظفين في المحكمة وحظر سفرهم. يذكر أن هذه الخطوة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق لترامب أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية عام 2020 خلال ولايته الأولى، وذلك ردا على تحقيقاتها بشأن جرائم حرب ارتكبتها القوات الأمريكية في أفغانستان.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
مستمعين الكرام، عبرت 79 دولة عن دعمها للمحكمة الجنائية الدولية بعد العقوبات الأمريكية عليها، كما حذر المجلس الأوروبي من أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على المحكمة يقوض نظام العدالة الدولية. وقد شددت المحكمة على رفضها القرار وإدانتها له، في حين أعربت هولندا التي تستضيف مقر الجنائية الدولية في لاهاي عن أسفها، حيث أكد وزير خارجيتها كاسبار فيلدكامب عبر منصة إكس أن عمل المحكمة أساسي من أجل المعركة ضد الإفلات من العقاب. كما أبدت فرنسا دعمها للمحكمة الجنائية الدولية عبر بيان صادر عن المتحدث باسم خارجيتها، الذي أكد أن باريس ستحشد جهودها مع شركائها حتى تتمكن المحكمة من مواصلة مهمتها بطريقة مستقلة ونزيهة. بدوره قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن عقوبات ترامب على المحكمة الجنائية الدولية أداة خاطئة. من جانبه، أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بريطانيا تدعم استقلالية المحكمة الجنائية الدولية. إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرع. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور، يقدمها سماحة السيد منير الخباس.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة وفي كتاب الحكمة الخالدة لابن مسكويه صفحة 113 أنه قال: أوصيكم بخصال لو ضربتم إليها آباط الإبل كن أهلا لها، لا يرجون أحد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه، ولا يستحين إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم، ولا يستحين إذا لم يعلم الشيء أن يتعلمه.